أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حينما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان القرآن مواكبا للأحداث. ولكن دائما وأبدا نقول أن العبرة سارية إلى يوم القيامة وأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعاني هو وصحابته ما يعانيه الحر الكريم الذي أكره على الضيم في بعض الأوقات. ها نحن نرى سمية وعمار وياسر وهم يعذبون، ثم تسيل دماء سمية وياسر، ونرى بلالا بجوارهم، ثم نرى بعد ذلك خباب وأسياخ الحديد التي يعني حميت في النار تطفأ في ظهره رضي الله عنه وأرضاه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخبرهم أن الأمر لله يضعه حيث يشاء، وأن التمكين وأن النصر إنما يأتي بعد الابتلاء. جاءت سورة الكهف وهي سورة مكية. هذه السورة عرض الحق سبحانه وتعالى فيها لعدة أشياء. عرض الله تبارك وتعالى فيها للعلم وللقدر، كما عرض سبحانه وتعالى فيها كيفية يعني تسييره سبحانه وتعالى للقدر، وكيف أن رب العزة سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، وأنه لما خلق الخلق أعطاهم ما ينفعهم وخلق لهم ما ينفعهم كلهم جميعا. ويمكن نحن تحدثنا أو ألمحنا إلى هذا من ذي قبل لما قلنا موضوع الشمس. لو أنك نظرت في سورة الكهف فسترى الشمس قد وردت في عدة نقاط، وردت مع أصحاب الكهف، وردت مع ذي القرنين، ووردت أيضا مع صاحب الجنتين. فالشمس نراها مع أصحاب الكهف هم في الكهف، كيف أنها إذا طلعت فربنا سبحانه وتعالى يجعل طلوعها وهي مشرقة، وتكون كما يقولون حامية شديدة، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشمس يعني تصطدم بأركان الكهف وبنواحي الكهف، لأنها لو سطعت عليهم ربما أحرقتهم. فإذا جاء بعد ذلك وقت الغروب فإنها تقرضهم شيئا بسيطا، بهذا عظامهم تسخن وجسمهم يكون فيه الدفء والدورة الدموية تعمل. وكذلك إخواني وأخواتي الذي يحدث أن ربنا سبحانه وتعالى يطرد الميكروبات ويغير هواء الكهف. ثم بعد ذلك ترى الشمس في قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين كان له جنتان من أعناب، الأعناب يحتاج أو العنب يحتاج إلى الشمس بصورة صغيرة، فنحتاج إلى بناء تكعيبة يعني مكعبات صغيرة، لكن هذا الرجل لم يكن محتاجا إلى هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنتين محيط، قد أحاطهما بالنخل وحففناهما بنخل كما قال سبحانه وتعالى، فأصبحت الشمس تدخل بالقدر الذي يحتاجه العنب بأمر الله تبارك وتعالى. ثم ينطلق الأمر بعد ذلك إلى أنك ترى ذا القرنين وهو يذهب إلى قوم عند مطلع الشمس أو عند مشرق الشمس، وهؤلاء لا ستر لهم من الشمس، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويسر لهم سبحانه وتعالى وسائل المعيشة، ويسر لهم سبحانه وتعالى كل ما يبغون مما يحتاجه الإنسان حتى تكون معيشته معيشة جيدة. هذه السورة أيضا عرض الحق تبارك وتعالى فيها يعني درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، وذلك أضعف الإيمان. فكان ما كان إنه أصحاب الكهف وهم ضعفاء ما استطاعوا أن يغيروا إلا بالقلب، فهجروا قومهم. ثم بعد ذلك هذا الرجل الذي كان يحاج صاحبه اللي هو صاحب الجنتين كان معه القوة اللسانية، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان، ثم يأتي دور ذي القرنين وهو الرجل الذي معه القوة المادية ومعه القوة الجسدية ومعه القوة العقدية، فيستطيع أن يعني ينهى عن المنكر ويعني يبعد هذا المنكر بالقوة، لأن الله سبحانه وتعالى آتاه أسباب القوة وجعل الله تبارك وتعالى له هذه الأسباب فسخرها للدعوة في سبيل الله عز وجل. المشركون في مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة بعدما قابلوا اليهود، فكان من ضمن هذه الأسئلة أنهم سألوا عن فتية الكهف، ثم سألوا سؤالا آخر ألا وهو هذا السؤال عن ملك كان يجوب البلاد وكان ملكا مؤمنا أو كان ملكا صالحا، فهذا الرجل كان ذو القرنين. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا يقر الحقيقة التي اعتدناها، أن القرآن الكريم لا يذكر التاريخ كله، لأن احنا اتفقنا في البداية أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم كتاب تشريع وأحكام، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض القصص فيه لا لشيء إلا ليستفيد المسلم ولتكون العبرة ولتكون الإيه ولتكون العظة. فهكذا ذكرت يعني قصة ذي القرنين، ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى قال قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني لن أقص القصة كلها ولكن سأقص عليكم ما ينفعكم من هذه الإيه من هذه القصة. طيب، من هو ذو القرنين؟ يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. من هو ذو القرنين؟ هذا هو السؤال الأول، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو السؤال الأول والبطاقة التعريفية بمين؟ بذي القرنين. ذو القرنين بعض الناس قالوا أنه ملك من الملائكة، وهذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. بعض الناس قالوا إنه الإسكندر الأكبر، لأن الإسكندر الأكبر كان له محاولة للعولمة ومحاولة للسيطرة على العالم. لكن الإسكندر الأكبر هذا تلميذ الفلاسفة، يهديكم الله ويصلح بالكم. الإسكندر الأكبر اللي هو الإسكندر ابن فيليب المقدوني، هذا الرجل الإغريقي كان رجلا كافرا، وكان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكان يسجد للأصنام، وكان هذا الرجل من البطش بمكان شديد، وكان هذا الرجل أيضا فيما تروي عنه المصادر الغربية، مش المصادر الإسلامية ولا المصادر الشرقية، المصادر الغربية قالوا أنه كان شاذا والعياذ بالله. وعلى فكرة معظم الملوك البطاشين في التاريخ الغربي كانت فيهم هذه المسألة، يعني ريتشارد قلب الأسد، يعني المؤرخون الغربيون قالوا أنه كان يقوم بهذا الداء، وأنه قام بالاعتراف للكاهن بهذا الأمر ووعده ألا يعود إليه تارة أخرى، لأن الغرب قائم على البوهيمية، الحياة الغربية دائما وأبدا تقوم على هذه الإيه على هذا الأساس، خاصة بعد تسلط اليهود على الديانة المسيحية وتحريفها واستغلال الشهوانية في الإنسان عموما. فقالوا أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر، والحقيقة إنه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان قد تنبه لهذا الأمر وقال هذا ملك مؤمن ذكره الله عز وجل اللي هو ذو القرنين، وأما الآخر فهو رجل كافر بالله سبحانه وتعالى. ثم قالوا إنه كان ملكا ولكن كانت له غديرتان، الغديرتان اللي هما الضفيرتان، وده ممكن يكون طبيعي إنه قديما إن الرجل الذي كان يطوف الأرض ليس عنده وقت للحلاقة مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة ثم ذهب إلى الغزو ثم عاد تارة أخرى، قالت الصحابية قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمة وله أربع غدائر، يعني أربع ضفائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بشعره جدا، كان يرجله وكان يكرم شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكانت المرآة والمشط دائما مع النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الشعر اللي هو الإيه الناعم المسترسل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من الوقت ما يستطيع أن يرجل به شعره وما يستطيع أن يهتم بشعره فيه، فكان صلى الله عليه وسلم قد جعله غدائر أو جعله ضفائر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وقيل أن هذا الرجل كان قد ضرب ملكا جبارا على قرنه فكسره، ثم وعى فكسر الثاني فسمي بذي الإيه فسمي بذي القرنين. وقيل أيضا أن ذا القرنين عاش قرنين من الزمان فلقب بذي الإيه فلقب بذي القرنين. طيب، لماذا نحن ذكرناه بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لأن معظم الروايات التي بين أيدينا تقول أن ذا القرنين لقي إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني عاش في زمن مين؟ في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل، وأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط، والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين، يعني لم يكن نبيا من الأنبياء ولا كان ملكا من الإيه ولا كان ملكا من الملائكة. هنا سترى أن ذو القرنين هذا كان عنده علم، كان صاحب علم وكان صاحب قوة، لكن ماذا فعل بالعلم وماذا فعل بالقوة؟ سخرها لخدمة الدين وسخرها لخدمة الناس. القوة زي السكين بالضبط. السكين إذا كانت في يد جازر يتقي الله فلن يذبح إلا ما هو مستحق للذبح، لكن السكين إذا وقعت في يد جازر أحمق فإنه سيذبح كل من سيلاقيه وما يلاقيه مستحقا للذبح أو غير مستحق للذبح. وده بقى بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلينا ببعض الإيه؟ ببعض الأشياء في هذه الدنيا. فذو القرنين سخر العلم كما سخره سليمان عليه السلام لخدمة الدين ثم لخدمة الناس. سأذهب ناحية الشمس، ناحية مغرب الشمس، ناحية مطلع الشمس، سأذهب إلى منطقة ما بين السدين كما سنرى. لكن في كل الأحوال يا أخواني وأخواتي، ذو القرنين لم يستخدم القوة لفرض الكفر بحال من الأحوال. يعني حضرتك لما تشوف ذو القرنين وتشوف بعد كده الإسكندر الأكبر، الإسكندر الأكبر إنما أراد أن يجعل العالم تابعا للإمبراطورية الإغريقية القديمة، الإمبراطورية التي كانت عندها عدة آلهة، إله للبحر وإله للنبات، وبالتالي كان فيه إله للعين اليمين وإله للعين الشمال وإله لكل أصبع من الأصابع. لكن أن يقوم هو بفرض هذه الديانة على الناس كانت هذه وسيلته، وكان يقهر الناس وكان يبطش. نابليون نفس القصة كان يفعل هذا. لكن إذا نظرت إلى المسلمين حينما ملكوا عدلوا، وحينما كان يأخذهم ولي ببأس كنا ندوس له الجبين، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ندوس له الجبين لحد وما فتئ الزمان يدور، حتى مضى بالركب قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر أين المسلمون؟ المسلمون في الأندلس كان عندهم البارود والمدافع، رسالة المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع. رفض المسلمون استخدام البارود في إسبانيا والبرتغال لأنه شيء يذهب بالناس، بيعمل دمار كامل ودمار شامل، وأخفوا هذا حتى استرد الأسبان المملكة فأخذوها. فلما أخذوها ماذا فعلوا؟ استخدموا هذه البنادق والمدافع فين؟ في تدمير العالم، زي ما حصل في أمريكا الجنوبية، لدرجة أنهم لما أتوا بواحد من زعماء قبائل الهنود الحمر قالوا له، وهم يريدون الذهب من عنده، قالوا له هل تؤمن بالمسيح ليحدث لك الخلاص؟ الرجل رأى ما رأى من البطش والقهر والسيف الذي يعمل في الرقاب، كانوا يدعون الإسبان إلى الطعام فيأكلون معهم، وفي نهاية الطعام يقوم الإسبان بقتلهم لأنهم لم يخرجوا لهم الذهب، كانوا يظنون أن الذهب في كل مكان من هذه الأماكن. والمسلمون حينما كان هناك شاب اسمه الخشخاش كما ذكر المسعودي في مروج الذهب، ذهب إلى هذه المناطق اللي هي بعد المحيط ولم يفعل شيئا، وإنما نشر الإسلام وعاد تارة أخرى. إنما هؤلاء ماذا فعلوا؟ قتلوا الناس، لدرجة أن زعيم القبائل هناك يقال له آمن بالمسيح حتى تدخل الجنة، قال هل هذه الجنة فيها إسبان؟ قال نعم، قال لا أريد دخولها. لكن المسلم لا، شوف سمرقند واللي حصل فيها. الدولة العثمانية كانت تملك من المدافع ما تملك، لكن كانت تتفق مع الأمم التي لا تملك المدفع أنها لن تستخدم المدفع طالما هم لم يستخدمون. يعني إذا أنتم استخدمتم المدافع وجاءت لكم، أو لم تستخدموا المدافع إحنا مش هنستخدم، إذا جاءت لكم المدافع سوف نستخدمها. وده اللي حصل على فكرة في معركة جلدران أو تشلدران، المعركة اللي إسماعيل الصفوة فيها اشترط على السلطان العثماني سليم الأول ألا يستخدم الإيه؟ ألا يستخدم المدافع، وفعلا لم يستخدمها المسلمون حتى حدثت الخيانة. وبعد كده جابوا الثاني اللي هو سير شارلي اللي هو جاء وعلم هؤلاء استخدام المدافع. فأول ما استخدموا المدافع استخدموها إيه؟ السبائية بقى الصفوية. فيما استخدموها كانوا يضعون المسلمين في بلوشستان والمناطق اللي حوالين منها على فوهات المدافع، ثم يطلقون المدفع يتقطع المسلم أجزاء وأشلاء. آدي اللي خدناه من هؤلاء. الدولة العثمانية كانت تملك أشياء كثيرة، ولكنها كانت تقوم بتطويع هذا للإيه؟ لخدمة البشرية، لكن الغرب لا يفعل هذا. المؤمن إذا ملك فإنه يعدل، إذا ملك فإنه لا يظلم، تمام؟ فلما المسلم يملك ويظلم تبقى مصيبة تانية. وإن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت إيه؟ وإن كانت مسلمة. ذو القرنين عمل ما يشبه الآن بحركة الفتوحات أو قول حركة العولمة. طبعا إحنا في غنى إن إحنا نذكر ماذا تفعل أمريكا، ماذا فعلت أمريكا في العراق، ماذا فعلت أمريكا في الصومال، ماذا فعلت أمريكا أيضا في سوريا، والسكوت على الروس، والسكوت على السبائية الكلاب أحفاد ابن سبأ وأبناء نرجس اللي عمالين يقتلوا في المسلمين ليل نهار، وعمالين يعملوا مذابح ومجازر هناك، ونحن نرى هذه المجازر. السكوت على الآلة الأمريكية وهي تقتل إخوانكم هناك في غزة، وتقتل إخوانكم في فلسطين وكأن شيئا لم يحدث. السكوت على آلة البطش الصينية التي تجعل من المسلم حلا مستباحا لهؤلاء، كل هذا مسكوت عنه ولا أحد يتكلم فيه، لأن ديت مبادئ الغرب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأفكر أن الكلام ده جديد أو حديث، هذا الكلام قديما كان يحدث، لكن المسلم إذا ملك لم يكن يفعل شيئا مما يفعله هؤلاء. وذو القرنين كان ملكا مؤمنا صالحا أراد أن يجوب الأرض حتى ينشر الإسلام وحتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا مكنا له في الأرض، التمكين من الله والملك من الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لأن الملك بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، آل عمران 26-27. لما ترى هذا وتسمع هذا تعلم أنه كما يأتي الليل وكما يأتي النهار، فهناك من يعز ويذل، وهناك من ينزع الملك منه، وهناك من يثبته الله تبارك وتعالى في ملك. ربنا سبحانه وتعالى مكن لذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا الرجل أتبع سببا كما قال الحق سبحانه وتعالى، يعني أخذ بالأسباب، أسباب الملك، أسباب الملك الدنيوية وأسباب الملك الأخروية، وأيضا استطاع أن يطوع هذا لإيه؟ استطاع أن يطوع هذا لخدمة دين الله عز وجل. أخذ بالأسباب ومضى ينشر دين الله تبارك وتعالى. كانت الرحلة الأولى التي ذكرها القرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر رحلات ثلاث، وإحنا لابد أن نتذكر: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني شيئا من ذكره، وليس كل إيه؟ وليس كل شيء. يعني ممكن بس يا قاضي تسألني في آخر المحاضرة وأجيبك إن شاء الله، أسألك في آخر المحاضرة، أسألني في آخر المحاضرة وأجيبك إن شاء الله. يا ريت أخوانا الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك، وبعد إذن حضراتكم، بعد إذن حضراتكم أنا بقول هو البث مباشر. إحنا دايما في القناة عندنا هنا ما فيش واحد يرد على واحدة ولا واحدة ترد على واحد، بعد إذن حضراتكم. والناس اللي بتبعت ورود وبتبعت نواقيس وأجراس، الناس ديت لو سمحتم حضراتكم اكتب بسم الله، اكتب الله، يعني اذكر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن لا ترسل لنا، ولا يعني واحدة ترسل لنا لا بورود ولا بنواقيس ولا بالكلام ده كله، نحن في غنى عن هذا كله، وهذا مما لا يفيد من قريب أو من بعيد. احنا دايما بنحاول نخلي القناة هنا في قمة الالتزام قدر الإمكان، وربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمكم، أنتم إخواننا، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم، ولا نظن فيكم إلا خيرا إن شاء الله رب العالمين. الرحلة الأولى التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى كانت الرحلة إلى مغرب الإيه؟ إلى مغرب الشمس. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كما قلنا إن ذو القرنين الآن وصل إلى مغرب الشمس فوجدها، تمام؟ خد بالك مش وجدها يعني أمسك بها، الشمس ده فلك بعيد خلاص، وأبراج بعيدة لا يمكن للعبد أن يصل إلى علوها، ولا يمكن للعبد أن يتحمل حرارتها إلا بسلطان الله سبحانه وتعالى، والطبيعة لا تستحيل. يعني دايما خد بالك الجزئية دي في الرد على كل الايه، على كل الأكاذيب التاريخية. يعني ايه على الأكاذيب التاريخية؟ يعني مثلا بيجي يقول لك ان الجماعة بتوع بني إسرائيل لما خرجوا من مصر كانوا مش عارف 600,000 ولا 700,000. لا تصدق، لان مستحيل ان الأرض تتسع لهؤلاء وقتها، ومستحيل ان الناس ليكون وصل لهذا الرقم وقتها. الطبيعة لا تستحيل، زي ما الطبيعة دلوقتي خلاص تحتمل انه ما يكونش فيه 600 أو 700,000 في الأرض الضيقة دي، فكذلك لا تحتمل آنذاك هذا العدد وهذا الرقم، والذي كان قد أصل لهذا وابن حزم عليه رحمة الله. فالطبيعة لا تستحيل، يعني ما بتتغيرش، ما بتتحولش. فمش ممكن تكون الشمس كانت في الأرض وبعد كده طلعت تاني والرجل أمسكها بيده، هذا لا يصح من قريب أو من بعيد. ونحن نملك حديثا عند أبي ذر الغفاري أو عند البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، يعني ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فذاك ما قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ في إيمانها خيرا. يعني يا سادة كرام، الشمس هي الشمس منذ خلقها الله، والبشر هم البشر منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى، ولم يكن رب العزة قد خلق للبشر غشاء بروتونيا مثلا يستطيعون فيه الصعود إلى السماء والإمساك بالشمس. الرجل وصل إلى أبعد نقطة في المغرب، يعني من ناحية مغرب الشمس، ولذلك قالوا: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا حتى وصل إلى جرمها، يعني إلى جرمها، يعني إلى الشمس نفسها فأمسكها، لأنه مستحيل، لأن الشمس تدور حول الأرض تمام من غير أن تلتصق بها، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أضعاف إيه؟ مضاعفة. طيب وجدها يعني ايه؟ يعني رآها بالايه؟ في عينه. طيب ماذا او كيف رآها؟ رآها تغرب في عين حمئة. يعني ايه عين حمئة؟ يعني كأنه خالطتها او شابها طين اسود، فمن نظر الى البحر ظن الشمس تطلع وتغرب فيه، لانه مشهد الغروب بيهيئ للذي ينظر اليه أن بالشمس حمى، يعني طين أسود يعني. وده مشهد من مشاهد إعجاز الحق سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا للصدفة أو العبثية، بل هو يقدر، وهو سبحانه وتعالى يعني الذي أتقن كل شيء خلقه. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك إيه؟ وكل في فلك يسبحون. طيب هنا لما وصل إلى الشمس ماذا وجد؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى أنه وجد عندها إيه؟ قوما، يعني أمة من الأمم العظيمة من بني آدم. فألقي في روعه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه؟ وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فاللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إنك أنت هتفهم على طول إنه الوحي ها هنا إلهام، مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الوحي لم يكن وحي نبوة، وإنما وحي إلهام. قد كان في الأمم قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي فعمر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى إذن في حتى وحي للنحل، بس الوحي هنا إيه؟ وحي الإلهام. فألقى الله عز وجل في روع ذي القرنين هذا الأمر، وهو تخير لملك صالح، يعني زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض أو أعرض عنه. والحقيقة إخواني أن بعض الأزمان قد تحتاج إلى الملك قبل النبوة، وربما كان زمن ذي القرنين، ربما كان زمن ذي القرنين كهذا، يعني الجماعة بتوع بنو إسرائيل في زمن من أزمنتهم النبوة رغم كثرتها يعني لم تشفع لهم، وشفع لهم الملك، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، لحد ما قال إن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا، ماشي، رغم إنه كان في نبوة شمويل موجودة، ولكن هؤلاء كانوا يحتاجون إلى ملك أكثر من حاجتهم إلى إلى النبوة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، مين بقى؟ اللي هو المشرك. وطبعا مبدأ الإسلام عندنا إحنا إن إحنا هيكون عندنا إما الإسلام إما الجزية خلاص وإما الحرب، لكن في وقته هو كان التشريع هكذا، تمام؟ فسوف نعذبه، بس إمتى؟ بعد عرض الإسلام، ماشي؟ وأما من ظلم يعني استمر على شركه وكفره بربه، والشرك ظلم عظيم كما قال الحق سبحانه وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشرك لظلم عظيم. وده اللي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تمام؟ قال: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا من أمرنا يسرا. فده طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا الرجل كان مثالا للصلاح والتقوى، وكان أيضا ملكا يملك الأسباب الأرضية اللي من خلالها أخضع بلاد الكفر وأخضع الناس للإيمان بالله عز وجل، فده بقى إنكار المنكر باليد طالما كانت له القدرة عليه. ثم بعد ذلك بدأ الرحلة الأخرى. أنت عارف المغرب في مكان والمشرق في مكان، فكون إن في واحد يقطع هذه المسافات يبقى إذن كان عنده جيش كبير، وكانت عنده وسائل انتقال، وكان عنده الصبر، وكان له نوع من أنواع الطموح اللي هو نشر دين الله عز وجل في هذه الأرض. قلنا ممكن تعملوا لايك عشان احنا هنروح الرحلة الثانية دلوقتي، على بما نروح الرحلة الثانية والراجل يتجهز كده للرحلة، ممكن اللي ما عملش لايك يعمل لايك، احنا بقالنا نص ساعة ولم نتحصل على يعني غير 36، فبعد إذن حضراتكم الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب على الفيديو، معلش أنا بطلب ده لأنه فعلا مطلوب للبث المباشر حتى يصل إلى أكبر قدر من الناس وأكبر عدد من الناس، فاللي ما عملش اللايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، ماشي؟ بعد إذن حضراتكم يعني. طيب، كانت الرحلة الثانية إلى مطلع الشمس. القرآن الكريم طوى عنا، خلاص القرآن الكريم طوى عنا، طوى عنا ماذا؟ طوى عنا ما لقيه ذو القرنين في رحلاته أو في رحلته من المغرب إلى المشرق، تمام؟ إنما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني وضح لنا إن هو وصل من المغرب إلى المشرق، وهذا لا يكون إلا بتيسير الله عز وجل. الربيع كان يقول كلمة رائعة، كان يقول إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. الأمور هنا إزاي؟ الأمور هنا إن في بعض الأشياء طواها الله عز وجل عنها، فلما طواها عنا لا سبيل للوصول إليها، لأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث عنها ولم يسأل فيها، والصحابة فهموا أن هذا العلم هو علم لا ينفع وعلم لا يزيدك شيئا، فعشان كده سكت الصحابة. فما فيش سبيل بقى إن واحد يقول أن ذو القرنين هذا كان يمشي وكان مش عارف معاه جيش قد إيه، والخضر كان في جيش، هذا من ضمن ما روي إن الخضر كان في جيش، لكن هذا لم يتحقق بحلم الأحوال لنا، لم نره في يعني دليل بإسناد صحيح أو من معصوم، معصوم يعني من القرآن الكريم أو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن تتصور أنه يعني ذو القرنين ما لقي قوما إلا قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا إيه؟ وإلا قاتلهم، ماشي الحال. بس أنا ما أقدرش أقول أنه في كل مرة خلاص ذو القرنين كان يلقى المقاتلة وأنه كان يستعين بالذين هزمهم في جيش. أنا ما أشوف الكلام ده خالص، في بعض المفسرين قالوا هذا الكلام لكني لا أستطيع أن أقوله. لماذا؟ لأنه يا إخواني وأخواتي ليس عندي دليل في هذا من كتاب أو إيه أو سنة. لكن ها هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الرجل أخذ بالأسباب وأنه كان يطوع كل شيء لأمر ربه عز وجل. فممكن تكون الرحلة بعضها بالبر والبعض الآخر بالبحر، تمام؟ ممكن يكون عنده ما لا نستطيع نحن أن نفهمه من المعدات والآلات أو أدوات الانتقال، كل هذا يمكن ألا نفهمه نحن من قريب أو إيه أو من بعيد. على كل الأحوال هو وصل من المغرب إلى الإيه؟ إلى المشرق. فطبعا أنت كنت بتتكلم مثلا في المغرب في جو معتدل، لكن حينما تتحدث هنا تقول أنه قد وصل إلى المنطقة اللي هي مطلع الشمس، اللي هي أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، والحرارة فيها أو الشمس فيها تكون متوهجة. وربنا سبحانه وتعالى يقول لم نجعل لهم من دونها سترة. الطابع الخاص لهذه المنطقة أن الشمس لا تغيب عن هؤلاء، أرض لا تغيب عنها الشمس. وأنا لسه قايل لك في بداية المحاضرة أن ربنا سبحانه وتعالى يسر لهؤلاء معيشتهم رغم أنه ليه؟ رغم أن الشمس لا تغيب بحال من الأحوال. يعني حضرتك لما تيجي تتصور منطقة لا تغيب عنها الشمس، يبقى الأكواخ ستحترق أمام لهيب الشمس، تمام؟ هم اللي هيعيشوا فيه. قال بعض المفسرين أنهم كانوا يعيشون في أسراب لهم داخل الكهوف، تمام؟ أو أنهم كانوا ينتظرون انكسار موجة الحر اليومية ثم ينطلقون إلى معايشهم. قال الله سبحانه وتعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، فهو أعلم بحاله وحال جيشه، لا يخفى عليه منهم شيء. وإن ابتعد المسير وتفرقت السبل وتقطعت بهم الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن كان هناك رحلة لمغرب الشمس ورحلة أخرى إلى مشرق الشمس، والرحلتان ذكر الحق سبحانه وتعالى فيهما من الفوائد واحد، الدعوة إلى الله عز وجل، أن ملك ذي القرنين كان ملكا يقوم على الإيمان والعلم، وأن ملك ذي القرنين كان يقوم على الدعوة في سبيل الله. أربعة، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن المسلمين قد يمتلكون هذه الأرض، بل أكيد أنهم سيمتلكون هذه الأرض. هو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. طيب هنا كانت الرحلة الأخيرة، والرحلة الأخيرة كانت هي رحلة ما بين السدين التي سيلقى فيها يأجوج ومأجوج. هنا بقى الأمر هيكون ما تحدث عنه القرآن الكريم بانبساط أكثر، وأيضا ما سنتحدث نحن عنه بناء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بلغ منطقة ما بين السدين، بلغ منطقة ما بين الإيه؟ ما بين السدين. أخونا مشرف القناة أنت أكيد سمعني الآن، أنا شايفك موجود، أرجوك تحط في العنوان ذو القرنين ويأجوج ومأجوج، أرجوك تضع في العنوان ذو القرنين موجود تحط جنبها يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج. طبعا إحنا كنا سمعنا الأستاذ أمين صبري وهو بيقول لك الأج والمج، تمام؟ الأج والمج كده والحاجات الغريبة اللي أنتوا كنتوا شفتوها، طبعا الكلام ده غير صحيح. يأجوج ومأجوج ناس قالت لك أصل هما الإنجليز والأمريكان. طب الإنجليز والأمريكان والألمان والفرنسويين دول موجودين من قديم الزمان ولا الناس دي طرعت من وراء سور؟ ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن السور، عن الردم، ماشي؟ فلما تحدث عن الردم يبقى في ناس مستخبية وراء ردم، وسينكسر هذا الردم أو يهدم أو ينقب ويخرجون من ورائه. فكلام بقى عمران حسين والكلام بتاعت الناس الفاضية اللي هي لا تستطيع أن تعلم يمناها من يسراها في كتاب الله وتفسيره لا يصح بحال من الأحوال. ينفع اقول ان ياجوج وماجوج هم الامريكان عشان الامريكان يفسدون في الارض ولانهم يملكون الطائرات ولانهم يبطشون؟ لا طبعا، هم الامريكان خرجوا من وراء السور، خرجوا من وراء السد، خرجوا من وراء الردم. هذا الكلام لم يحدث. وياجوج وماجوج سنرى من هم. ذو القرنين بلغ المكان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في كتابه العزيز، حتى اذا بلغ ايه؟ بين السدين. المنطقة ما بتاعت ما بين السدين دي منطقة مبهمة في القرآن الكريم. والقاعدة في التفسير تقول أن ما أبهم في القرآن لا سبيل إلى معرفته إلا بالقرآن أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو باللغة. فما حدش عارف منطقة ما بين السدين دي فين بالضبط. كل الكلام اللي موجود فيها هو عبارة عن كلام تكهنات وليس كلاما أكيدا. طب إزاي؟ في ناس قالت أن المنطقة دي اللي هي المنطقة بتاع جورجيا أو أرمينيا، وإن الأعلام بتاعت المنطقة دي فيها اللون الأحمر واللون الأسود، وإنتوا عارفين إنه اللون الأحمر والأسود هما اللونان الغالبان في السد، لأن هو هيستخدم الحديد وهيستخدم القطر اللي هو النحاس. ناس تانية قالت لا، ده المنطقة دي هتكون ناحية بولندا شوية من ناحية روسيا، والمنطقة دي هي الأرجح إن هي تكون المنطقة التي فيها يأجوج ومأجوج، لأنها المنطقة اللي هي ربنا قال وهم من كل حدب ينسلون. لأنه علشان أنت تكون في الأرض ومن كل حدب ينسلون، يعني من كل مكان عالي ينسلون، يعني يأتون بكثرة، تمام، لازم تكون في منتصف الأرض، والمنطقة دي هي منطقة منتصف الأرض. ناس تانية قالت لا، ده إن الجماعة اللي هم التتار من يأجوج ومأجوج ومسكنهم قريب من هذا الإيه؟ من هذا المكان، يبقى هو ده المكان. كل هذه تكهنات، كل هذه تكهنات لا نستطيع أن نجزم فيها برأي، ولا نستطيع أن نقول أن هذا هو الرأي. قالوا أنه في عهد الخليفة، هو تقريبا كان الخليفة الواثق تقريبا، قالوا أنه رأى رؤيا وأنه رأى السد، وأنه أرسل رحلة، هذه الرحلة وصلت إلى السد فعلا. وابن فضلان يقول في رحلاته أنه لما وصل للمنطقة اللي هي منطقة بلاد الروس دي، كانوا قد حدثوه عن شيخ كبير أو رجل كبير له جسم كبير وله جسد كبير، وأنه كان لا يتكلم ولا يفهمهم، وكان يحرك رأسه فقط، ثم ما لبث أن مات. كل الكلام ده زي ما قلت لحضرتك هي عملية استنتاجات. يا أخوانا الله يبارك في حضراتكم، الله يبارك فيكم، بعد إذن حضراتكم، يا ريت الكلام اللي قلته في البداية يتنفذ، يا ريت الكلام اللي قلته في البداية يتنفذ بعد إذن حضراتكم، ماشي؟ بعد إذن حضراتكم يا ريت الكلام اللي أنا قلته يتنفذ. طيب، المهم أنه وصل إلى منطقة ما بين السدين. منطقة ما بين السدين دي زي ما قلت لك منطقة مبهمة، محدش عارف هي فين، لأنه يا إما تكون في أول الأرض يا إما تكون في وسط الأرض، والكلام ده أنت مش هتقدر تحدده بأي شكل من الأشكال. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيه؟ وبينهم ردما. خليني بقى إيه؟ أوصل للكلام. المنطقة كما قلنا هي منطقة ما بين السدين. فين؟ أنا مش عارف، ومحدش يعرف، ومحدش يضحك عليك ويقول لك هذه المنطقة. طب لما وصل إلى هناك ما الذي حدث؟ وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، وأعجز الناس من عجز عن التعبير عن نفسه. الناس دي حتى مش قادرة تفهم الكلام، مش قادرة تعبر، ولكن يبدو لأن جيش يعني ذو القرنين أو جيش ذي القرنين كان فيه أخلاط من أناس عديدين ومن أجناس عدة، استطاع أن يصل إلى طريقة تفاهم بين هؤلاء وبينه. فرأوا له أن يأجوج ومأجوج، هنا بقى العقدة، يأجوج ومأجوج. مين بقى يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج هم من ولد آدم، لا هم من ولد الجن ولا من ولد الشيطان، ولا حصل أن سيدنا آدم عليه السلام مش عارف المني بتاعه تلوث بالتراب فخرج من، لا لا لا، هذا الكلام غير سليم وغير صحيح بالمرة. إنما إيه السليم والصحيح؟ السليم والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اللي هو حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك. لبيك يعني أنا أجيبك مرة بعد مرة، تمام، وده يوحي بالكثرة ويوحي بالطاعة. وسعديك فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، ف فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة شق عليهم قال من يأجوج اللي هم 999 ومنكم واحد. طيب هنا كيف علمنا أنهم من ولد آدم؟ لأن ربنا يقول لآدم وهو أبو البشر قم فابعث بعث النار، فدول من أولاده من ذريته، تمام كده، من أبنائه ومن ذريته. طيب اثنين، أنهم من نسل يافث بن نوح كما قال كثير من المؤرخين لكن نجهل هيئتهم. ثلاثة بقى، أن خروجهم علامة من علامات الساعة، قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم، تمام، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الإبهام والتي تليها، وحنشوف كمان ما الذي سيحدث في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. المهم يعني على كل الأحوال الناس كانوا في قلق شديد، الجماعة بتوع يأجوج ومأجوج كانوا يخرجون في وقت الربيع وكانوا يقومون في وقت الحصاد بماذا؟ كانوا يقومون بالإفساد في الأرض وبأكل طعام هؤلاء، وأيضا كانوا لا يتركون منهم إيه أو لا يتركون لهم شيئا. فهؤلاء الناس أمام قوة يأجوج ومأجوج، ليه بقى؟ لأن قدريا يأجوج ومأجوج أنت مهزوم أمامهم، لا يستطيع أحد أن ينتصر عليه. فين الكلام ده بقى؟ موجود، ما أنا هقول لك الكلام ده موجود فين، بس ليه الناس ما عملتش لايك؟ اللي دخلت جديد، احنا معنا 56، احنا عايزين اللايك يوصل لحد 100 يا شباب بعد إذن حضراتكم. في حديث النواس بن سمعان، وهو الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وذكر صفته وذكر مقامه في الأرض وذكر نزول عيسى بن مريم عليهما السلام وكيف أقتل الدجال، جاء فقال صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك يعني بعد قتل الدجال، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور، لأن جبل الطور ده كان فيه ما فيه من الإيه، كان فيه ما فيه من الإيه، من يعني الكرامات، الكرامات يعني الكرامات، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل المن والسلوى على بني إسرائيل وجعله حاجزا لهم وهكذا، تمام. فعندئذ يصلح جبل الطور أن يكون ملاذا للمؤمنين، لكن اللي يهمني هنا إيه، يقول صلى الله عليه وسلم فإني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهما، ما ينفعش حد ينتصر عليه، فيه اثنين بالنسبة للأمة الإسلامية لا انتصار لنا عليهم، مين هم؟ الأحباش والترك. الترك دول اللي هم التتار، مش الترك اللي هم الأتراك، لا، الأتراك الموجودين دول ولاد عم الجماعة اللي هم التتار، هم يعني كان في قرابة بينهم أو كان في توالد بينهم أو في اختلاط بينهم وبين بعض، لكن التتار حاجة تانية أو المغول حاجة تانية، ماشي، اللي هم الترك بقى. وحاول لك ليه سموا الترك، أمة الترك اللي أمة التتار دي لا ننتصر عليهم إلا إذا تركناهم، واتركوا الترك ما تركوكم واتركوا الحبشة ما تركوكم، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر صلى الله عليه وسلم إن الأحبش في آخر الزمان هم من سيهدمون الكعبة ويقتلعونها ويأخذها مين بقى؟ اللي هو ذو السويقتين، السويقة اللي هي تصغير الساق، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه فيدع وصيلع وصيلع يعني متباعد ما بين الفخذين ورأسه صغيرة وطويل، وهو الذي يهدم الكعبة ويستخرج كنزها ويرمي أحجارها حجرا حجرا في البحر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدريا كده في ناس أنت لا تنتصر عليهم، لا، أولاد عمومة، أنا قلتش أجداد، أنا قلت أولاد عمومة، قلت أولاد عمومة ولم أقل أنهم إن دول أجداد، دول قلتش كده خالص، أنا هقول التتار دلوقتي إيه هم. شوف عشان ما ننساش، التتار كالآتي، ذو القرنين كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله وكما ذكر الإمام ابن كثير، أن ذا القرنين لما وصل فسأل كم قبيلة اللي هم يأجوج ومأجوج، قالوا إن هم 22 قبيلة، وأن قبيلة منهم قد خرجت تصطاد. دي القبيلة اللي خرجت عشان تصطاد وتأكل، لا تفسد كمثل فسادهم، وما فيهاش الشراسة التي فيه. فتركهم فسموا الترك، لأنهم تركوا وراء السد، يعني ما دخلوش مع يأجوج ومأجوج. ولذلك لو تفتكر في علامات الساعة أنا قلت لحضرتك قاعدة، قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكل حقيقة غيبية ظاهرة كونية. ما عايز أكتبها، ماشي خلاص نكتب كده تاني. لكل حقيقة غيبية ظاهرة كونية، ماشي خلاص. كل حقيقة غيبية لها ظاهرة كونية، معلش بقى حد يصلحها علشان أنا إيه مش شايف أصلا. يعني الأمور إزاي؟ أنت عارف الدابة التي ستتكلم في آخر الزمان كان في صورتان كونيتان لها، اللي هي صورة ناقد صالح التي خرجت من الصخرة، أخرجنا لهم فلم تولد. طيب والكلام مع سيدنا سليمان عليه السلام لما النمل تكلم، لما الهدهد تكلم، فدي صورة كونية للحقيقة الغيبية. الحقيقة الغيبية اللي هي الدابة، الصورة الكونية اللي هو الهدهد اللي تكلم والنملة التي تكلمت والناقة التي خرجت من الصخرة. عشان كده كل ده جه سورة النمل اللي ربنا تكلم في نهايتها وقال سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يري إن يأجوج ومأجوج دول غيب. طب الظاهرة الكونية بتاعتهم إيه؟ التتار. التتار الذين كانوا لا يلوون على شيء، كانوا أعداء للحضارة، مفيش خالص، ما يعني كل ما يفعلونه والتدمير، ما كانش عندهم بنيان خالص، وكانوا يأكلون كل شيء، يأكلون الحيوانات والحش، كل ما دبت فيه الروح، كل ما كان يتنفس يأكلونه ويلبسون أي شيء، ثم يقومون بإهلاك الإيه؟ بإهلاك الأمم وقتلهم والتلذذ بقتلهم، لدرجة أنك بدل ما تشرب من الفرات ألقيت الجثث فيه، بدل ما تستفيد من الكتب ألقيت الكتب في البحر، بدل ما تستفيد من البنيان في دمشق مثلا واللي حولها، لا أنت رحت وهدمت هذا. فكذلك يفعل يأجوج ومأجوج، ما هو يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، لدرجة أن هم لما يمرون على بحيرة طبرية يقول آخرهم: كان ها هنا ماء. المنطقة دي كان فيها مية. طيب هم لا يعمرون الأرض بحال من الأحوال. وخد بالك بقى أن القاعدة كالآتي، القاعدة أن المتشابهين يجمعهم الله سبحانه وتعالى، والمتفرقين لا يجمعهم الله عز وجل، أو المتناقضين لا يجمعهم الله عز وجل. ده في الناس، يعني المرء على دين خليل. فما ينفعش يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رفيقه أبو جهل أبدا، إنما رفيقه أبو بكر، فيجمع الله بين المتشابهين. إنما أبو جهل ينفعه يكون أبو لهب هو صاحبه، ينفعه يكون أمية بن خلف هو صاحبه. فعشان كده لما كان الصالحون كثرة جعل الله سبحانه وتعالى المجتمع كبير، والعالم كله لما كان فيه كثرة في الصلاح يكون مع بعض، ويجعل أهل الشر وراء السد. إنما لما يبقى المؤمنون قلة في آخر الزمان، فربنا يضع القلة المؤمنة وراء جبل الطور اللي هو السد، ويخلي الكثرة هي التي تقتل بعضها البعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض زي موج البحر كده يضرب في بعض. عشان ما طولش على حضرتك، ذو القرنين بدأ يتكلم، قالوا له: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن هنا فيه جواز أخذ الأجرة على مساعدة الغيب، زي ما الصحابي خد الأموال، وأبو سعيد الخدري ذكر قصة الرقية، فأخذوا مالا على الرقية، جعلوا لهم جعلا، تمام؟ فهنا هو يريد أن ينهي التواجد اليأجوجي المأجوجي، فالأمر حيستلزم قوة من جنده، وحيستلزم قوة من الأدوات اللي عنده. بس هو ماذا قال لهم؟ هم قالوا: نريد أن يكون هناك سد. قال: ما مكنني فيه ربي خير. وأعاد الأمر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وليس إلى أحد آخر. إلى الله. وده الجميل، أنه هو كان يعرف لربه حقه سبحانه وتعالى. قال فأعينوني بقوة، فلابد من أن تدخلوا أنتم لتكونوا طرفا فاعلا. فجمعوا له ما يريد من مال ومعادن وآلات فأعانوه. خذ بالكم مألوله على أن تجعل بيننا وبينهم إيه؟ سدا. بس هو قال لهم ردما. طب إيه الفارق ما بين السد والرد؟ السد له باب، وقد يكون من طبقة واحدة أو طبقتين، وممكن حد يدخل ويخرج منه، لكن الردم مصمت تماما. الردم بيكون من عدة أشياء ولا باب له، وهو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. إن الناس دول عندهم قوة وعندهم عدد وعندهم شراسة وعندهم بأس شديد، وأنا لا أريد هذا، أنا لا أريد أن يخرج هؤلاء الناس. هقوم أعمل إيه؟ هقوم أعمل ردم كبير. الردم ده يكون عالي ويكون مصمت، يعني ما فيهوش أي فتحات من قريب أو من بعيد. فكذلك فعل ذو القرنين. قال آتوني زبر الحديد، يعني أعواد الحديد زي قضبان الحديد، تمام. ثم بعد ذلك قال آتوني زبر الحديد، ماشي. بعد كده عمل إيه؟ حتى إذا ساوى بين الصدفين. اللي عمله إن في جبلين، فبدأ يساوي ما بين الجبلين عشان ما يكونش في أي فتحة أو أي يعني مواربة ما بين قضبان الحديد وما بين الإيه وما بين الجبل، من هنا ومن هنا. فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يساوي الجبل من هنا ويساوي الجبل من هنا، ويستخدم الجبل من هنا ومن هنا ليكون مانعين طبيعيين. وبعد كده يعمل إيه؟ يضع قضبان الحديد بالطول وبالعرض، يعني كده شبك، يعمل كده طويل وكده بالعرض، ماشي، أو يعمل كده بالطول وكده بالعرض. فقام بوضع قضبان الحديد أو زبر الحديد كما قال الحق سبحانه وتعالى بهذه الكيفية ما بين الجبلين، فأصبح دلوقتي ما بين الجبلين حديد. ثم قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني خلى الحديد كده نفخ عليه فخلى نار علشان يكون متمكن منه، وده كله بيستلزم مجهود كبير للغاية. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس، فأفرغ النحاس على الحديد. هنا يبقى إيه اللي حصل في السد؟ واحد، أنه ازداد صلابة، حديد ونحاس الاثنين، يبقى كده ازداد صلابة وقوة. اثنين، الحديد والصلب، أو الحديد الصلب والنحاس الاثنين مالهم؟ أملسين ناعمان، أملسان ناعمان، مفيش حد يستطيع أنه يتسلق، لان مفيش سلالم ولا في حاجه ممكن تصعد بها هذا الايه هذا السلم، لكن ده هم هيفضلوا يخمشوه باظافرهم وباصابعهم، تمام. نقول تاني، السد هو عباره عن ايه؟ السد عباره عن يعني طبقه واحده وله باب قد يفتح ويقفل زي السدود بتاعه الميه، لكن الردم مصمت مغلق تماما، في هنا جبل وهنا جبل، الصدفين يعني جبلان، تمام. فهنا وصل الى القمه وبدا يعمل عمليه الايه، عملية إن هو يساوي ما بين الإيه؟ ما بين الصدفين، تمام؟ وبعد كده وضع قضبان الحديد وقد أشعل النار على أساس إن الحديد يكون قابل للامتزاج مع النحاس، طبعاً النفخ عليها بيكون بالكير، تمام؟ ثم كان القطر جاهزاً اللي هو النحاس المذاب، فصبه عليه بدل ما يستخدم أسمنت مثلاً أو يستخدم أي ملاط اللي إحنا بنسميها مونة أو أي أداة من أدوات البناء، فعندئذ ازداد البناء قوة. وإيه؟ لما أحس القوم بالأمن أعاد الأمر إلى الله وأرجعه إلى الله. فماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي، رحمة من ربنا إن الأمر يستمر. الأخ اللي سألني قاضي لما قلت لي سورة الكهف وأحداث آخر الزمان، واضح هو إنه لو لم يكن هذا السد قد بني، البشرية كانت هتفقد الحضارة، كانت هتفقد البنيان، لم تكن البشرية تستطيع أن تحتفظ بأي شيء من حضارتها، لا أهرامات بقى ولا معابد ولا أي بناء ولا أي بنيان، لأن هؤلاء الناس كانوا ينطلقون. فإذا هي مرتبطة بأحداث آخر الزمان، والعشر آيات الأولى أو الأخيرة مرتبطة بالدجال أيضا، تمام. فهنا هذا السد ربنا سبحانه وتعالى جعله للحضارة، لحفظ الحضارة، لحفظ الجنس البشري. ومن هنا الشرع جاء لإيه؟ لحفظ مصالح العباد، لحفظ النسل والنفس والدين والعقل والمال، ماشي. فزي ما شفت بالشرع بني هذا الايه، بني هذا السد، بني هذا الايه بني هذا السد. وده بيستلزم ان كان في نوع من انواع المعارف عند هذا الرجل ونوع من انواع الادوات والالات موجوده عنده. هنا يبدو السؤال، يا عم الشيخ نحن ذهبنا فلم نرى السد. لا يا سيدي، اولا هناك معلق في البخاري قال رجل يا رسول الله رايت السد مثل البرد المحبر. البرد المحبر اللي هو التوب اللي بيبقى فيه خطوط زي التوب المغربي كده، وده كان احب الثوب الى رسول الله اللي هو ثوب الحبره اللي هو فيه خطوط كده. قال رأيته، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رأيته. وزي ما قلت لكم الرحلة الكشفية الأخرجة الخليفة العباسي. بس سيبك من ده، إن الله قد أخبرنا أنه موجود فهو موجود. طب إزاي أنا ما شفتوش دلوقتي؟ إزاي مش قادر أشوف؟ أولا هل كان الناس يعلمون مشارق الأرض ومغاربها ويعلمون حدود الأرض ومساحتها ومسافتها؟ في مدن حتى هذه اللحظة لم يجدها الناس، وهناك مدن تحدث عنها التاريخ ولم يجد. احنا عندنا في مصر هنا لما راحوا عملوا القاهرة الفاطمية والبقى القاهرة العبيدية، فوجدوا ان هي تحت الارض بامتار كبيرة، يعني وصل الامر ان كان في حوالي 150 متر تحت الارض. كان في مدن، وفين؟ في الدولة العبيدية. يعني انت بتتكلم على مكان مش بعيد، يعني مكان بينك وبينه مثلا مش قرون طويلة، يعني مثلا مش بينك وبينه 1014 قرن من الزمان مثلا، تمام؟ لا، المسألة كانت أسهل من كده وكانت أيسر من كده. حتى هذه اللحظة لا زلنا نجد مدنا فرعونية ونجد أشياء تحت البحر وأشياء تحت الأرض. فهل أنت أحط بكل أقطار الأرض وبكل أماكن الأرض؟ القطب الشمالي والقطب الجنوبي الناس عارفوا بعض الأشياء فيه، وليس كل الإيه؟ وليس كل الأشياء فيه. ثم بعد ذلك ألا تذكر ما ذكره الحق سبحانه وتعالى لما ذكر ربنا عز وجل عن بني إسرائيل؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فالرجل من بني إسرائيل كان يفضل يمشي طول النهار، وبعد كده ينام بالليل، يقوم من نوم الصبح يجد نفسه في نفس النقطة التي انطلق منها. فربنا سبحانه وتعالى قد يكون أخفاه بالثلوج، أخفاه بتل من التلال، أخفاه سبحانه وتعالى بتراب عليه. كل ده إيه؟ فتنة، ماشي؟ وكل ده اختبار، لأن كما قلنا الغيب هو محك الاختبار وليس غيره. إذن ماذا يفعل القوم؟ يفعل القوم كالآتي: واحد، أنهم في كل يوم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيلون يحاولون نقب السد، يخمشونه بأظافرهم، وقيل ألحسونه بألسنتهم في بعض الروايات عند كعب الأحبار، حتى يكاد أن يروا شعاع الشمس، فإذا رأوه قالوا ارجعوا فستحفرونه غدا، ارجعوا فستحفرونه إيه؟ غدا. فيعودون فيجدونه كما كان، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم وانقضت مدتهم قال الذي عليهم، وده دليل إن يأجوج ومأجوج الناس يعني لهم ملك ويطيعون ويسمعون، ما هماش ناس فوضويين مع بعض، يعني زي ما كان كده الجماعة التتار. جماعة التتار كان لهم قائد، ماشي، وكان لهم ملك وكان لهم قانون اللي هو الياسة أو الياسق، اللي بعض المسلمين أعجب به والعياذ بالله، وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذا الأمر. فالمهم يقول الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، كلمة يلقيها الله على لسانه، فإذا قالها عادوا فوجدوه كما كان. ثم يخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفض، يعني الدم إيه؟ ملأها خلاص. فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا اللي هو الدود اللي بيكون في أنوف الإبل، ماشي، تمام، ففي أقفائهم فيقتلون بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا كبيرا من لحمهم، تشكر يعني تسمن، يعني تمام، تسمن من كثرة ما تأكل. الحديث الثاني يا أخوانا اللي هو حديث سيدنا عيسى، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلمين يخرجون فيجدونهم فرسا كنفس واحدة، يعني كلهم ماتوا كأنهم نفس واحدة. فيرغب نبي الله عيسى إلى الله عز وجل، فيرسل الله سبحانه وتعالى بعدما رغب نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الله، فيبعث الله عز وجل طيرا كأنها البخت، البخت اللي هي الإبل التي لها سنامان، فتأخذ أجسادهم فتطرحها في البحر، فتطرحها في البحر، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض فلا يكن منه بيت مدر ولا وبر لإزالة النجس والزهم، ثم بعد ذلك يضع الله الأمنة في الأرض وتخرج البركة من الأرض كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي ريح فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وقبضته. طيب، يبقى إذن هذه قصة يأجوج ومأجوج، حتى شوف ربنا سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي الساعة جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. شفت موج البحر؟ قيل الجن والإنس، يعني الجن والإنس حيموجوا ببعض، لأن الإنس يفعلون أفعالا كان الجن يأمرهم بها فلا حاجة لاختفاء الجن عنهم، فيبقى الجن وأشرار الإنس ويأجوج ومأجوج كل هؤلاء مع بعضهم الإيه؟ مع بعضهم البعض في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. تخيل أن رجلا مثل ذي القرنين ببنائه هذا السد لا زالت حسناته قائمة، لأن دي صدقة جارية له، دي قيمة الصدقة الجارية. فمرة من المرات كنت أمشي مع واحد من الناس العقلاء يعني، فكان في ترعة كده بتسقي الأرض، فقلت له الترعة دي أنشئت مش عارف سنة كام، قال لي لو أن الذي حفرها ابتغى الأجر عند الله واحتسبه عند الله يقينا سيدخل الجنة إن شاء الله، لأنه بيشرب منها الطير والإنسان وبيروى بها الزرع، والزرع يأكل منه الإنسان ويأكل منه الحيوان، واللبن يجي واللبن يشربه الإنسان ويشربه الحيوان، واللحم اللي بيخرج بيأكل منه الإنسان، كل هذا في حسنات. تمام؟ ده غير طبعا الوضوء والصلاة والكلام ده كله، كل هذا في حسنات. فهذا الرجل شوف ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كم من الأجر، ومنذ متى؟ منذ زمن إيه؟ منذ زمن بعيد. تمام؟ طبعا في أخبار كثيرة عن ذي القرنين أنه لما إيه؟ أنه توفي شابا، أنه توفي وهو شاب يعني، وأنه قال لأمه إذا أنا مت فاصنعي طعاما واطلبي كل الإيه؟ كل الأرامل. فجاءت الأرامل فوجدت أن كل واحدة منهن قد فقدت ابنها، فتعزت بهذا الإيه؟ فتعزت بهذا الأمر، وعلمت بعد ذلك أنه لا أحد من قريب أو من بعيد يعمر في هذه الإيه؟ في هذه الأرض. وقالوا أن ذا القرنين وكان معه الخضر استبق من يصل إلى عين الحياة، فسبق الخضر ذا القرنين فشرب منه. الكلام ده برضو غير مؤكد، لأنه فيه مشاكل كثيرة جدا من الناحية الإيه؟ من الناحية الإسنادية. في بعض الكلام بقى في أجوج ومأجوج، إنه أجوج ومأجوج دول لا يموت الرجل حتى يولد له ألف. طب أدي واحد اثنين، وأن أحدهم ينام على أذنه يفترشها ويلتحف بالأذن الأخرى، وإن في واحد منهم في حجم الأرز، وأنهم لهم بعضهم في طول الشبر، ولهم مخالب وأنياب السباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئاب وشعور تقيهم الحر والبرد، وآذان عظام إحداها وبرة يعني يقومون بعملية التشتي فيها، والتصيف يقومون بالإيه؟ بالأخرى اللي هي عبارة عن جلدة. أنا مش عارف والله يعني هذا الكلام يعني من الذي يقوله من قريب أو من بعيد، كل هذا الكلام ليس صحيحا من قريب أو من بعيد، وإنما هو من باب الإسرائيليات والموضوعات غير المقبولة بحال من الأحوال، والتي لا يقبلها مسلم عاقل يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. أنا انتهيت من هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا في عباده الصالحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن ينصر إخواننا في غزة. اللهم أمين يا رب العالمين. إخواننا لو في حد عنده أسئلة خلال خمس دقائق بعد إذن حضراتكم، بس عشان يكون عندي يعني محاضرة عذرا، فالناس بس لو في أسئلة تفضلوا خلال خمس دقائق، لا مش هقدر أتأخر أكتر من كده. وإياكم. الإسرائيليات زي ما رويت الشيعة. والله هو الإسرائيليات والشيعة واحد، بل ده يمكن كمان الإسرائيليات بتكون أنظف حبتين. الخراج المقابل لا نستطيع أن نقول هو المال، لأنه ممكن يكون في وقته لم يكن هناك درهم ولا دينار، فممكن يكون الخراج اللي هو المقابل، مقابل بقى من الزروع، من الثمار، قطعة أرض من عندهم، أي شيء. والله يا استاذ عادل انا قلت في اول المحاضره، بس حضرتك جيت متاخر، قلت لانه قيل انه كان له غديرتان ولانه عاش 200 سنه، وقيل ايضا لانه كان له اللي هو الغطاء او القلنسوه فيها قرنان، وقيل لانه ضرب رجلا على قرنه فلما فاق ضربه والاخر فصار اسمه القرنين، يعني وانه طاف الارض في قرنين من الزمان. كل هذه الاقوال هي اقوال كلها استنتاجيه، تمام، ما فيهاش يعني اي حاجه قطعية، كل ظني ليس فيه إيه، ليس فيه قطعية. وإياكم، هو قلنا الناس اللي دخلت متأخرة وما عملتش إعجاب، ما ينفعش كده، احنا عايزين نخلص يعني على الأقل نكون جمعنا 100، دلوقتي احنا معنا 78، فاضل كام كده؟ فاضل 22، فبعد إذن حضراتكم الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لنا لايك، الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب يا جماعة الخير. في أخونا أي أسئلة؟ في أي أسئلة أخونا؟ طيب ننهي البحث إن شاء الله رب العالمين، وغدا إن شاء الله رب العالمين حيكون موعدنا في تمام الساعة 9 إن شاء الله. لو تأخرت شوية أخونا محدش يقلق، لأن في بعض الإجراءات كده ممكن تتعمل في عندي هنا في المكان، فلو تأخرت أنا هكتب قبلها أن أنا هتأخر يعني، وربنا المستعان. ألقاكم على خير في الغد إن شاء الله. لا تنسوا أن تسألوا الله سبحانه وتعالى النصرة لإخوانكم، وأن تدعوا على أعدائكم، وسألوا الله سبحانه وتعالى لكل مريض الشفاء، وسألوا الله سبحانه وتعالى لكل من يتوجع ولكل من يتألم أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، وأن يصب في جسده العافية، وأن يعطيه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.